وجل بيقول كم عدد الآيات اللي جاء التي جاء فيها المنسوخات في القرآن يا أخسرا؟ تفضل مايك معك يا أخسرا.
شكرا جزيلا يا أخي حبيب، وشكرا للأحباء اللي هم بيبعتوا الإيميل، الحقيقة بتوفر علينا كتير وبتحقق علينا أهداف كبيرة. يعني احنا كنا اتكلمنا سؤال قبل كده من اللي جم في الإيميل على الصور القرآن فيها النسخ والمنسوخ، لكن السؤال ده بالتحديد بيتكلم عن الآيات بقى، يعني الصور اللي لقيناها فيها نسخ ومنسوخ كان لو حد فاكر انتوا بتنسوا هعمل لكم امتحان في الاخر. كام يا جماعه؟ ولا واحد؟ ما فيش. 40؟ لا. 41؟ لا. 71 جدع. توت اندر سكور. ايوه وبكرر لي 71. 71 خليكم مع بعض كويس. ايوه قوي 71. طب الآيات بقى قد إيه؟ قد إيه آيات؟ الشيخ إبراهيم لبياري يا أخ نور ويا أخ كان اسمه إيه الأخ ده؟ حكيم روحاني من جبلة. الشيخ الإبياري اللي كاتب كتاب تاريخ القرآن وفي صفحة 168 وفي باب الناسخ والمنسوخ قال قد عد الناظرون في هذا نحو من 144 موقع، وذكر منهم على سبيل المثال 60 موقع، وانا هحكي ال 60 موقع دول بتوعه هنشوف فيهم كم آية. 60 موقع. واحد قال هناك آية في سورة القصر، يعني الآيات اللي نفسها نسخ أو ده كانت منسوخة، بيقول سورة آية في سورة القصر وآية في سورة الروم وآية في سورة الملائكة أدي ثلاثة وآية في سورة إبراهيم أدي أربعة وآية في سورة الكهف أدي خمسة سورة النمل ست وآية في سورة العنكبوت سبعة وآية في سورة السجدة ثمان وآية في سورة التكوير تسعة وآية في سورة سبأ عشرة وآية في سورة الدخان 11 وآية في سورة القمر 12 وآية في سورة الغاشية 13 وآية في سورة العصر 14 وآية في سورة السجدة 15 وآية في سورة المجادلة 16 وآية في سورة عبسة 17 وآية في سورة الطارق 18 وآية في سورة التين 19 وآية في سورة الكافرون أدي 20 آية في كل سورة. مش خلاص؟ لا. سورة 20 سورة الرعد فيها آيتين ناسخ ومنسوخ. 22 اللي هي سورة النور من 23 سورة الفرقان آيتين 24 سورة الأحزاب آيتين 25 سورة صاد آيتين 26 سورة الأعراف آيتين 27 سورة المؤمن آيتين 28 سورة الأحقاف آيتين ديك الأعراف ودي الأحقاف 29 سورة قاف 30 في آيتين سورة الطور آيتين سورة الصج آيتين سورة الإنسان آيتين سورة الزخرف آيتين سورة الجاثية آيتين سورة محمد آيتين سورة الزاريات آيتين سورة النجم آيتين سورة القلم آيتين يبقى كده 38 سورة وموقع فيهم الأعداد دي كلها. المشكلة وبس، لا ده يبقى فيه كمان ثلاث آيات في سورة واحدة ثلاث آيات. فبيقول سورة بني إسرائيل فيها ثلاث آيات وسورة الأنبياء ثلاث آيات وسورة طه 3 آيات، وسورة الحج 3 آيات، وسورة الزمر 3 آيات، وسورة الامتحان 3 آيات، يبقى كده 44 سورة. خش في 45، سورة هود 4 آيات، سورة النحل 4 آيات، سورة الصافات 4 آيات، وكده خلصنا الأربعة، ما تصاعدي. الخمسات بقى، سورة الحج فيها 5 آيات نسخ ومنسوخ، سورة مريم فيها 5 آيات، نوصل لستة، سورة الأنفال 6 آيات، سورة المزمل 6 آيات، نوصل لسبعة، سورة النور 7 آيات، سورة الشورى 7 آيات، نوصل لثمانية، سورة فيها 8 آيات ناسخ ومنسوخ، سورة يونس 8 آيات، في 9، سورة المائدة 9 آيات، سورة آل عمران 10 آيات، سورة التوبة 11 آية، سورة الأنعام 15 آية، سورة النساء 24 آية، سورة البقرة 30 آية فيها ناسخ ومنسوخ. ادي 60 موقع ذكرهم لابراهيم لبياري. نقدر نجدولهم بقى كده، نلمهم لكم. في 20 سورة كل سورة فيها آية ناسخ ومنسوخ متغيرة، يبقى دي 20 على بعض. وبعدين في 18 سورة اتغير فيها كل سورة آيتين، يبقى 2 في 18 ادي 36. وفي 6 صور اتغير في كل منها 3 آيات، 18 آية، ثلاثة في 6 18. وفي 3 صور اتغير في كل منها 4 آيات، 3 في 4 ب 12. وفي صورتين اتغير في كل منها 5 آيات، 2 في 5 ب 10. وفي صورتين اتغير في كل منها 6 آيات، 2 في 6 ب 12. وفي صورتين اتغير فيهم 8 آيات في كل واحدة، يبقى دي 7 آيات، ادي 14. وفي صورة اتغير فيها 8 آيات، ادي 8. وصورة اتغير فيها 9 آيات، ادي 9. وصورة اتغير 10 آيات، اتغير فيها 11 آية، ادي 11. وصورة اتغير 15 آية، ادي 15. وصورة اتغير فيها 24 آية، ادي 24. وصورة اتغير فيها 30 آية، ادي 30. حد شاطر يجمع؟ حد عنده كالكوليتر؟ يجمع 20 زائد 36 زائد 18 زائد 12 زائد 10 زائد 12 زائد 14 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 11 زائد 15 زائد 24 زائد 30، يبقى كلهم كام؟ 229 آية في 60 موقع، في 29 آية. هذه الآيات المنسوخة يعني حوالي 230 بالتقريب، نحط لها واحد من عندنا. وتصور يا عزيز المستمع لو ذكرنا بقية المواقع اللي ذكرها الشيخ إبراهيم لبياري في كتاب تاريخ القرآن صفحة 168، وقال أنها 144، 60 فيهم 230، فكم آية منسوخة نحصل من 144؟ الواقع أننا بحسبة بسيطة نستطيع أن نقدر متوسط تلك الآيات، نطلع المعدل المتوسط، فقد وجدنا حوالي 230 آية منسوخة في 60 موقع. طب اقسم بقى 230 على 60، 0 مع 0 و 23 على 6 فيها تقريبا 4، صح بالتقريب، يعني 4 آيات في كل موقع. وبضرب هذا المعدل في عدد المواقع التي ذكرها إبراهيم لبياري وهي 144، اضرب 4 في 144 تدي لك بالتقريب كم آية؟ 500. منسوخة 550 آية منسوخة في القرآن الكريم، بل والكريم جدا. يا للهول، أين عقول إخواننا المسلمين؟ إنه الوعي المغيب بفعل الإرهاب الديني. أولم يكن نبي الإسلام بحق عبقريا أيها الجماعة؟ لقد أحسن المرحوم عباس العقاد سمى كتابه عن النبي عبقرية محمد. فهي كان فلت زمانه فلت زمانه يألف كل الكلام ده واللي ما عجبوش يغيره ويحوله والحلال حرام والحرام حلال والحكاية وماشية زي الحلاوة زي الحلاوة. حاجة عظيمة. ارحمنا ربنا اهدنا ويدي الوعي للجميع وينور عينين الكل ويكشف عن مخابئ أسراره. ما اسمعك يا اخي حبيب كمل الجلسة الوقت بياكلنا. انا عندي كمان مداخلات كتيرة في الايميل مش عارف وصلتك ولا لا. اتفضل معاك المايك تدي واحد من هنا وواحد من هنا عشان خاطر نقدر نواصل الكلام ونخلص كل الكلام. معاك المايك يا حبيب في حجرة تانية في مايك كي وبعديه is only way وهنا في هاند وفي حلوان حلو. معاك المايك يا عزيز.
اوكي شكرا لك يا اخي سيرفر. الحقيقه جاء ايميل سريع يعني على الرد بخصوص ال 550 ايه المتغيره في القران، وهو بيقول هل يؤمن المسلمون حقيقه بأن هذا التغيير موجود في القرآن؟ فحد المايك للأخ هانز ويريد تجاوب على هذا السؤال لو سمحت. تفضل يا أخي هانز معك المايك، بعد كده المرة الجاية نأخذ من الغرفة الأخرى. تفضل يا أخي هانز.
شكرا يا أخي حبيب. سلام المسيح معاكم وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد آباء الرسل. الحقيقة معلش يعني عندي مداخلة صغيرة كده في سورة قاف 50 بيقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، وسورة الفتحة 48 بيقول سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما مبدل في كلمات الله لقد جاءت من نبع المرسلين في انعام 6 والكهف 18 حاجات كتيرة. وبعد كده يرجع بيقول واذا بدلنا آية مكان آية في النحو 16 وان تقرأت مين ننسخ من آية او تنسيها نأتي بحور منها ومثلها. اللي عايز اقوله هنا بناء هذا الاله يتراجع عن وعوده ويبدل وبعدين ما يبدلش وبعدين يلغي وبعدين يتراجع مره ثانيه. السؤال هنا في الروح النبوه اللي بتميز كلام ربنا عن كلام الشيطان، وان الفرق ما بين البشر الكاسقين الذي يمنيهم الشيطان وبين الانبياء الصالحين. واذا كنا بنلمس روح المنطقيه في سور القران فعلى اي قياس نقدر نقيس ان الكلام ده جه من عند ربنا ام جه من حد تاني؟ يعني لكم التكمله طبعا. ربنا معاكم والف الف شكر. ومداخله صغيره كده عشان ما استشفت ان الكلام طويل قوي، فاشكركم واتفضل معاكم مايك.
شكرا لك يا اخي هانز، وفعلا احنا في ايادي كثيره مرفوعه والوقت، فيا ريت يا اخي السيرفر تاخذ المايك للرد على الاستفسار اللي جاء. هل يؤمن المسلمون حقيقه بان هذا التغيير موجود في القران؟ مايك معك، تفضل يا اخي السيرفر.
شكرا جزيلا يا اخي حبيب، وشكرا للسالمين والمداخلات كلها. الحقيقه في العمق وفي الصميم، وانا مبسوط قوي من الروم النهارده لان ما فيش تطوير كور، يعني كله في الموضوع يعني مركز يعني. فشكرا حتى اللي بيعملوا مداخلات بتبقى مركزه قوي، بيقولوا هدفهم وخلاص. سؤال بيقول هل يؤمن المسلمون حقيقة بأن هذا التغيير موجود في القرآن؟ طبعا يا عم، طبعا يا حبيب، طبعا يؤمنون. ده كلام مش من عندي، لكن أنا هجيب لك إثبات من أئمة الإسلام هيقولوا لك الكلام المفيد. الإمام عبد الله بن أحمد النسفي في تفسيره الجزء الأول في صفحة 116 بيقول يجوز النسخ في الكتاب أي القرآن وفي السنة متفقا ومختلفا، مثل الزيادة على النص أي أن يذهب بحفظها عن القلوب. ده الإمام نفسه. والإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير، ويا ريت الأخ نور يكون موجود، ده احنا عندنا ابن كثير بنتكلم منه ونشوف مين اللي ايه اللي بيغير الكلام. اهو يا أخ نور، طلع انت ابن كثير الجزء الأول صفحة 105 حبيبي، بيقول ايه؟ المسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله، وكلهم قال بوقوعه يعني بحدوثه. احنا بنتدل على الإسلام لما 550 آية بين ناسخ ومنسوخ في 71 سورة، ده شيء كبير، مين يقدر يلغيهم وينفيهم؟ ما كلهم بيعترفوا بيه. حبيبي معاك المايك يا اخ حبيبي.
اوكي، ممكن ناخد مداخلة من الأوضة الثانية لو سمحت يا اخي سيد. مايك معاك.
اوكي، ممكن الاخ مايك، الاخ مايك كي underscore 50، الاخ مايك underscore 50 95، ياخذ المايك لو سمحت. تفضل. يا اخ مايك كي، يا اخ مايك كي لو موجود خد، خلاص شال ايده. طيب عن اذنك يا اخ حبيب ندي للاخ اونلي واي، اونلي واي. تفضل يا اخي اونلي واي.
شكرا. انا موجود بس كان عليا رد بس يا اخي سيرفن، انا موجود بس كان عليا رد بس. اسمح لي بمايك ولا اسمح لي بمايك؟ اسمح لي ان لم يكن كل من المايك. شكرا جزيلا لكم، الرب يبارككم جميعا. صلواتكم جميعا لي انا الخاص الضعيف. انا عايز اكمل الصوره بعد اذنكم لو تسمحوا لي. يس 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 انا صح كده، صح صح. انا قال كريمالدي عايز اكمل الصوره. لو بترسم لوحه نرسمها ونرسم المتناقضات اللي فيها، بدل ما الراجل العزيز علينا اللي طلع اللي هو حكيم زمانه ده وطلع وقال لنا مش عارف الشيطان ويسوع المسيح قال مثلته الى بني اسرائيل وليست للامميين. انا عايز نروح بعقله شويه 2000-3000 سنه لورا، ويذهب الى اشعياء النبي الانجيلي عندما يقول أشعياء النبي قبل نزول يسوع المسيح له المجد بآلاف السنين، هو وضع عذراء تحبل وتلد ابنا ويكون اسمه عمانوئيل أي الله معنا. عايز يروح بعقله كان بالأولى ربنا أن ينسخ هذا الكلام ولا ينسخ ذلك الكلام. أنا عايزه يروح عندما شك سمعان الشيخ عندما كان ينسخ، مش ينسخ يعني يلغي، لما ينسخ يعني يكتب التوراة لأنه كان من الكتبة، وقد شك فإن موسى عذراء تحمل وتلد ابنا فجاء له الروح القدس عن طريق الوحي يقول له لن تعاني الموت حتى ترى بعينيك، وقد دخل بالروح الى الهيكل ليحمل رب المجد في المكان من ولادته وقال الان يا رب اطلق عبدك بسلام حسن يتكرر خلاص. دي البكشه كده الصوره بتتكلم. محمد رسام للاسلام كان بيقول كلام بعد نص ساعه من الخان، لكن التوراه والانجيل المحرفين كما يقول في التلفزيون المصري وفي الفضائيات بعد 2000 سنة 3000 سنة يتحقق نبوة أحياء النبي اللي احنا نسميه النبي المنين. شكرا للمداخلة وربنا يبارككم جميعا.
شكرا جزيلا يا أخ آل ومرحب بك، وبشكرك كمان عشان التركيز والمداخلات بتبقى مركزة جميلة جدا. أصلا هو الوقت الأصلي بتاعنا خلص وما عملناش ترنيم في النص ولا حاجة من حمو الموضوع وحلوته يعني. فمعاك المايك يا أخ حبيب، لو كان في حاجات بالإيميل تفضل تقدمها أو بعد الأخ حلواني. ادي الأخ حلواني بعد كده إذا كان حاجة في الإيميل عندك. ما كانش حاجة عندك أنا جاي لي إيميل.
اوكي شكرا لك يا اخ سيرفنت. فعلا في ايميل وصل وهو بواحد بيستفسر وغالبا انه هو اخ مسلم، ما هي خطورة الناسخ والمنسوخ؟ يعني زي هو مش عارف في خطورة ولا ما فيش خطورة، يعني ما تخلوها كده بالضبط يعني. العموم ربما يكون صاحب السؤال اللي هو يعني قصد شريف. اتفضل مايك معك يا اخ حلواني وبعد كده اخ سيرفنت مايك معك.
شكرا كلام مسيح معكم جميعا. انا برضه مش هطول، بس انا الحقيقه اللي خلاني يعني اثار حفظتي وخلاني يعني لدي رغبه في الكلام مع الاخ اسمه حكيم ده، لان كلنا مناقشات معاه قبل كده وخدنا مشي. طيب هو دخل بمنطق ايه اللي هو اخطر النتائج اللي ترتبت على موضوع الناسخ والمنسوخ، وهي ايه؟ الافتاء. ما هو بدام ربنا نفسه بينسخ يعني يقول الحاجة ويعدل وينزل ويلغي دي ويجيب حاجة جديدة، طب واحنا ما نفسيش احنا ليه؟ فهو دخل معانا المنطقة الافتاء زي ما الاخ سيرفنت قال، ودخل بيفتي علينا فتوى تخص كتابنا احنا، وهو لا يعلم شيء عن كتابنا طبعا. انا اكلمك يا اخي من كتاب الناس اللي هم ايه رجاء حالاتنا الكفار ونفتح ويدنا في الكلام ده للمليون ده. بس في سفر التثنية اللي هو في العهد القديم اللي انت حضرتك بتشرحه دي، على فكرة التثنية ده هو الكتاب اللي هو السيد المسيح نفسه يعني اشار اليه اشاره غير مباشره بكلمه مكتوب، لما كان في التجربه قال مكتوب، قالها ثلاث مرات وذكر ان الوصايا دي اللي هي موجوده في سفر التثنيه عشان يؤكد الربط ويؤكد ان العهد القديم والعهد الجديد هم واحد، مش حاجه اتلغت. يقول ايه سفر التثنيه اصحاح 6؟ يقول لك وهذه هي الوصايا والفرائض والاحكام التي امر الرب الهكم ان يعلمكم لتعملوها في الارض التي انتم عبرون اليها لكي تتقي الرب الهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه. ويحذرك يقول لك لا تسير وراء آلهة أخرى، ويقول لك ثاني من لم يعمل بالوصية هيهلك. طيب تخيل انت حضرتك بقى ان الكتاب المقدس كتاب الكفار ده زي على يعني غرار عملية النسخ والمنسوخ بتاعت القرآن، وناس كانوا عايشين في هذا الزمن واتبعوا ما قاله الرب ان اتبع الوصايا دي بالحرف، وانك لو ان لم تتبعها فانت هالك لا محاله، واتبعوها. وبعدين بعد ما ماتوا راوا في ايات نازله ثانيه جديده نسخ اللي كانت موجوده. طب احنا مشينا على الاولانيه، يا ترى اذا وصلنا ايه احنا؟ وبعدين ان انت تبكي يا اخي العزيز، انك تبكي في كتاب زي ما قالك اخ سيرفنت تخش وتسأح، قبل انك نظام التكاوي هي اكبر كارثه انا في رايي يعني الشخص كارثه في حق الاسلام. ويا ريت لفتره واحده ممكن في يلغي كلام نفسه ثاني والحكايه بقت ايه يعني سلطه. فكتاب ربنا اللي هو قال عليه في كلامي قال حرف أو نقطة واحدة كلامي لا يزول، وحتى ما هو الأرض إيمان. أشكركم وأشكرك يا أخ سيرفنت، ربنا يباركك ويبارك مجهودكم جميعا.
أوكي.
بعد اذنك يا اخ حبيب الاخ امي وين في الاوضه الثانيه على الدور لو تحب تدي له المايك تفضل معك.
اوكي تفضل يا اخي اونلي واي من الغرفه الثانيه تفضل المايك معك.
طب شكرا حبيب. انا كنت عايز اسال بس الاخ سيرفنت بالنسبه لموقف ايه رقم 5 في سوره التوبه اللي هي بتقول اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد الى اخره. هل هذه الايه نسخت كل الايات التي تحث المسلمين على حسن معاملة الديانات الأخرى؟ شكرا.
تفضل يا أخي سيرفنت المايك معك. شكرا لك يا أخي أونلي واي. مايك معك يا أخي سيرفنت.
شكرا جزيلا يا حبيب وشكرا لمحبتكم ومداخلتكم جزيلا. أرد على كم سؤال وبعدين أوصل للسؤال بتاع الإيميل. بالنسبة للأخ الأمر واي عن التوبة وقتل المشركين، شوف عزيزي الحقائق الثابتة، حقائق الثابتة هو إن الإسلام مر بمرحلتين، والكلام ده مش أنا بقوله من عندي، لكن الكلام ده بيقولوه علماء التفسير المسلمين. الإسلام مر بمرحلتين، المرحلة الأولى يسموها الإسلام المستضعف أو مرحلة المستضعفة. مرحلة المستضعفة يعني الإمام المرحلة اللي كان فيها الإسلام ضعيف، يعني أتباع لسه بينشر الرسالة، لسه بيكون صداقات، لسه بيتعامل مع الناس. فكان قدامه أهل قريش الوثنيين اللي بيعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكان قدامه المسيحيين، وكان قدامه اليهود. وهو حب يسترضي كل الأطراف دي، فابتدى يتكلم عن المسيحيين بالذوق، يتكلم مع اليهود بالذوق، وعن الكتاب المقدس بالذوق، قل فأتني بكتاب من عند الله وأهدى منهما فأتبعه، وكلم على المسيحيين أن منهم قسيسين ورهبانا، وأن اليهود والنصارى والصابئين حتى اللي بيعبدوا الكواكب لهم أجرام عند ربهم وإنهم لا يحزنون، والقرشيين تلك الغرانيق العلا اللي هي الآلهة بتاعتهم، يعني أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا الأفاضل العظمة كلها ذي الجلال، إن شفاعتهن لا ترتدى، يعني إحنا بنرجو شفاعتهم. فابتدى إن هو في مرحلة الاستضعاف يعمل صداقات مع الدنيا كلها، ابتدى يتقوى لما ذهب إلى المدينة، وحصل تيرنينج بوينت في تاريخه لما ابتدى يعمل غزوات وياخد أسلاب ويتقوى والناس تتلف حواليه، فابتدى يقلب ظهر المجن إلى جميع الأطراف، إلى القرشيين، إلى المسيحيين، إلى اليهود، وابتدى يقوى لسان السيف. يعني المرحلتين دول واضحين، والمرحلتين دول اللي قامت عليهم الجماعات الإسلامية، والمرحلتين دول اللي قام عليهم الراجل ده بتاع برجي بتاع اسمه، كان اسمه ايه الراجل اللي أسامة بن لادن، أسامة بن لادن. كل الشلل دي قاموا بالمرحلتين، مرحلة الاستضعاف، وطبعا هناك في السودان موجود الشيخ الترابي برضو اتكلم وقال على الموضوع دي. وعلى فكرة اللي فسر الموضوعين دولت يعني المرجع بتاعي فيهم الى زوار فقهاء المسلمين القدامى، لكن كتاب رائع جدا اتمنى كل واحد يراه، وهو كتاب حسنين هيكل خريف الغضب. كتاب حسنين هيكل كاتب عن المرحلتين دولت، وهو بيتكلم عن الجماعات الاسلامية، فبيقول الدين الاسلامي كله مر بمرحلتين، مرحلة الاستضعاف ومرحلة القوة. فده المفروض الواحد يبص للحتتين دولت ويعرف ما هو كنه الاسلام. الضعف ثم لما يملك بيقدر ان هو يعمل ما بداله. لغة السيف هي السعيدة. ده بالنسبة لسؤال الاخ قولي وي، ربنا يحمينا ويرحمنا. بس انت عارف ان 11 سبتمبر يعني قلب الموازين. ايوه انا لقيتها لقيتها يا اخي، نسخها 11 سبتمبر نسخت ما قبلها. ايوه نسختها، جعلت الحلال حراما والحرام حلالا والمحرم محظورات مباحة والمباح محظور. 11 سبتمبر كان آية نسخ لكل ما قبلها من القوة. آية بالضبط حبيب. انا نسكت الكتاب اسمه تو فيسز او زلازيها. اوكي. برضو كان سؤال اتطرح علي قبل كده وجه في التكست على البتاع، قصة توفيق الحكيم. الحقيقة توفيق الحكيم الكاتب المصري الشهير، الجماعات الإسلامية في مصر الإخوان المسلمين كتبوا عنه حفظها وطوى كتاب موجود عندي، وبيقولوا بيطلبوا دمهم يعني لما يقتلوهم يعني. ليه؟ لأنهم بيقولوا أن دولت كفر ومرتدين واعتنقوا المسيحية، بدليل أنهم يوم الجمعة الكبيرة بيروحوا إلى القناطر الخيرية واخدين وياهم تسجيلات صلوات الكنائس بتاعت الجمعة الكبيرة، ويقعدوا يسمعوها وهم صايمين لحد ما تجي ساعة الإفطار، وبعد ما ينتهي الصلوات ويفطروا مع المسيحيين. ده كلامهم صدقوني أنا ما شفتهمش. لكن اللي انا اعرفه طبعا معروف عن طاهر حكيم انه كتب كتاب قبل كده عن اسمه عنوان الشعر الجاهلي، الكتاب ده عندي. بيقول لهم انا بقدر اعمل قران زي القران الموجود، وابتدى يتكلم. كان لسه راجع من فرنسا طازه ومتنسم نسيم الحريه في فرنسا، وبيحسب نفسه ان هو في باريس، ولما رجع مصر فكاتب كتاب بحريه بهدله امله عليه. فاللي حصل انه توفيق الحكيم اللي انا اعرفه جيدا عنه انه راح لكاهن من الكاهن، كانت مراته عيانه، زوجته زينب كانت عيانه، بنته زينب لا مراته كانت عيانه، وراحت لاحد الاباء الكهنه وصلى لها وشفيت، لانها بعد ما راحت فرنسا وانجلترا عشان خاطر العلاج ما فيش فايده. فالكاهن صلى لها وقال لها تؤمني باسم المسيح ان هو يقدر يشفيكي، فكان عندها ايمان فعلا وشفيا. فجه توفيق الحكيم يتشكر للكاهن ودعاه الى بيته وراح الكاهن وياه. وكشف توفيق الحكيم لهذا الكاهن اسرار عجيبه جدا، قعد يكلمه على مدى 3 ساعات عن تحريف القران والمصاحف المتعدده والناسخ والمنسوخ والايات اللي اتغيرت والاعمال اللي عملها محمد، وزي ما كاتب خريستوس أليستي امراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي. كان قاعد يبين كل الحاجات دي، وكان فعلا يواصل الحديث اسبوعيا مع هذا الكاهن، وكان كان بيروح له فكان بيشوف عنده معلق صورة العذراء والسيد المسيح وقدامها قنديل ومحتفظ بالكتاب المقدس. ولما مات ابنه اسماعيل كتب في الاهرام عن التعزيات التي تملأ قلبه من ناحية ان ليس هو موت العبيد بل هو انتقاد، وقال كده ان من اليوم فصاعد لن اتحدث عن شيء ولن يكتب قلمي ويخط كلمة إلا عن محبة الله. وطلع مجموعة مقالات عن مناجاة، قال الله لي وقلت إلى الله فقام عليه وقال له كافر هو أنت نبي عشان خاطر ربنا يقول لك. وكتموه طبعا ونزلوا له مقالات باسمه هو الرجل كان في آخر أيامه فيها كلها كلام سياسي وما كانش هو عايز يكتب الحاجات دي. ده قصة توفيق الحكيم وأنا أعلم جيدا حياته الداخلية يعني من خلال ما قالوا لي هم الكادة يهون على الذهاب إلى بيته. أنا بصلي على شخصات الناس كتير يعرف الحق بدون تعصب وبدون تزمت وبدون خوف وبحرية، لأن الإنسان مسؤول عن حياته قدام ربنا يا جماعة، مسؤول عن حياته قدام ربنا. هيتسأل يقول له عملت ايه وسمعت الكلام ده وعملت ايه وقريت الكتب وعملت ايه وكان عندك الانجيل وعملت فيه ايه وكده يعني. فالانسان الشاطر هو الذي يخلص نفسه. هذه يعني يا رب على بعض الاسئلة اللي جت. وفضل السؤال الاخير اللي هو بتاع الايميل اللي بيقول ما هي خطورة الناسخ والمنسوخ. إذا كان السؤال من مسلم يعني بيستهين بالخطورة فيعني نرد عليه برضو من واقع الآيات القرآنية على خطورة النسخ والمنسوخ. وإن كان نسيح بيسأل فيبقى برضو حنوضح له الموضوع. الخطورة الأولى من حكاية النسخ والمنسوخ، قلنا النسخ والمنسوخ يعني إيه بقى؟ يعني الآيات اللي غيرت آيات قديمة. كان في آيات كويسة او مش كويسة غيرت ايات تانية، حولتها شكلتها محتها حلت محلها، حللت الحلال حرام عملت الحلال حرام وعملت الحرام حلال واباحت المحظور وحررت المباح. ده معنى كلمة النسخ والمنسوخ في الايه في القرآن. الخطورة بقى الاولى، كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ يعني التغيير والتبديل في القرآن مع علم الله المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل؟ يعني لو ربنا عنده علم مطلق ومعروف انه عنده علم مطلق طب يغير كلامه ليه في الستة؟ تغيير الكلام ده من شأن البشر اللي مش عارفين. الله ليس انسان يغير كلامه ويبدله، وهذا ما يقر القرآن نفسه في سورة الأنعام آية 24 يقول لا تبديل لكلمات الله، وفي سورة الكهف آية 27 يقول لا مبدل لكلمات الله، وفي آيات كتير من هذا النوع. إذا كيف يقولون أن كلمات الله بدلت وغيرت ونسخت؟ ده كلام. طب اسمع كده الأستاذ سيد القمي المفكر الإسلامي المستنير في كتابه الإسلاميات صفحة 568. هذا احنا بنجيب بالشاهد اهوت يا شيخ نور ويا شيخ حكيم روحاني، كتاب الإسلاميات لسيد قمي، وده نشر حديث منشور حديثا. الناشر هو المركز المصري لبحوث الحضارة، المركز المصري لبحوث الحضارة. ويقول لك على تاريخ النشر بتاعه، الطبعة اللي في ايدي سنة 2001 والعنوان 32 شارع الهرم مدينة بيتكو. مش بيتكو منتو، لا اسمه بيتكو، البرج الاول شقة 24. المركز المصري لبحوث الحضارة. ورقم الإيداع 16454 لسنة 2000. فده مستوارك يعني. بيقول ايه بقى السيد قمي في صفحة 568؟ قال هنا يثور سؤال، كيف يتحول الوحي ويتبدل؟ ده الراجل مستنير، كلام حلو قوي عجبني جدا. ويكمل بقى يقول ايه، الا يتعارض ذلك مع قدسية كلمة الله؟ يا عيني صح يا ثم يضيف قائلا هذه الظاهرة التي لاحظها القرشيون فقالوا: ألا ترون إلى محمد يأتي أصحابه بأمر ثم ينهاهم ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا يرجع عنه غدا. يعني يكمل بقى سيد القن يقول إيه: وهي ذات المقولة التي قالها اليهود اليثاربة، يثاربة يعني من مدينة يثرب، ويثرب يعني المدينة بعد الهجرة، يعني كانوا بيقولوا كده، النبي بيغير كلامه. قال: هذا بعد ما قال السيد المسيح: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء زي الشيخ روحاني ولا حكيم روحاني ولا إما اللي كيه، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. متى إصحاح 5 عدد 17 و18 دي الخطورة الأولى. ازاي ربنا يغير كلامه؟ هو انسان عشان يغير كلامه؟ الخطورة الثانية: هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ او التغيير في ايات القرآن والغائها ومحوها مع حقيقة ان القرآن ازلي مكتوب في لوح محفوظ؟ فهل تم التغيير والالغاء في اللوح المحفوظ؟ او بمعنى اخر يعني، هل اللوح المحفوظ طبعات معدلة ومنقحة ومزيدة؟ وعن هذا قال ايضا الاستاذ سيد القني المفكر الاسلامي المستنير في كتابه الاسلاميات صفحة 569، قال ايه؟ قال: ظاهرة النسخ تثير في وجه الفكر الديني السائد المستقر إشكاليتين. إشكاليتين. وبعدين يكمل يقول: يتحاشى مناقشاتهما، يتحاشى مناقشاتهما، يعني يتحاشوا إن هما يتناقشوا فيها. وقال: الإشكالية الأولى هي كيف يمكن بين هذه الظاهرة اللي هي التغيير والتبديل بما يترتب عليها من تعديل للنص بالنسخ والتغيير والإلغاء، ازاي بقى نوفق بين ده وبين الإيمان الذي شاع واستقر بوجود أزلي للنص في اللوح المحفوظ؟ مشكلة، إشكالية. ده الكلام اللي قاله السيد قني بالحرف الواحد في صفحة 569، خطورة تانية حكاية اللوح المحفوظ، خطورة تانية. أما عن قول السورة القرآنية أو ننسها، النسيان ده أو التنسية دي، فكيف يتفق هذا مع قول القرآن في سورة الحجر آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فإن كان الله يحفظ كلامه فلماذا لم يحفظه في ذاكرة الرسول؟ ولماذا ينسيه له بعد أن يوحي به إليه؟ وعلى رأي الحديث عن عائشة اللي بتقول كان يسمع القرآن بالليل ويصبح نسيه أصل كلام الليل مدهون بزبدة، يصبح عليه النهار يفيح، وأدركت شهر زاد الصباح فأمسكت عن الكلام المباح. الخطورة الرابعة: وإن كان الرسول ينسى الكلام الموحي فيها هو المؤتمن أحوال، فماذا يقال عن حفظة القرآن؟ ألا يمكن أن ينسوا هم الآخرين، هم الآخرون؟ وعن هذه الفكرة قال أيضا السيد القني في صفحة 569، قال إيه؟ الإشكالية الثانية هي إشكالية جمع القرآن. وعن مشكلة الجمع فإن ما يريده علماء القرآن من أمثلة توضح أن بعض أجزاء النص القرآني قد نسيت من الذاكرة الإنسانية. يا ربي يكمل يقول ولم يناقش العلماء. ايه ده؟ بعض اجزاء النص القرآني قد نسيت من الذاكرة الانسانية. طب وفين العلماء؟ قال لك ولم يناقش العلماء هذا الامر. يكمل ده ليه؟ وما تؤدي اليه ظاهرة نسخ التلاوة. التلاوة يعني ايه؟ النص اللي موجود في القرآن يعني وبيتلوه. او حذف النصوص سواء بقي حكمها او نسخ حكمها من قضاء كامل. ده بيوصل اليه قضاء كامل على تصورهم الذي سبقت الاشارة اليه لأزلية الوجود الكتابي للنص في اللوح المحفوظ. يعني الكلام ده بيتعارض مع أزلية اللوح المحفوظ. الكلام موجود. ويكمل برضه سيد القن ويقول فإن نزول الآيات المثبتة في اللوح المحفوظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن المتلو ينفي هذه الأبدية. شو بقى يقول لك عن ايه الأبدية ليه المفترضة؟ الكلمة الجاية صعبة قوي. ده راجل ممتاز. المفترضة الموهومة للوح المحفوظ. ثاني فإن نزول الآيات المثبتة في اللوح المحفوظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن ينفي هذه الأبدية عن ينفي المفترضة الموهومة للوح المحفوظ. موهومة موهوم. ويستطرد قائلا فإذا أضفنا إلى ذلك المرويات الكثيرة عن سقوط أجزاء من القرآن ونسيانها من ذاكرة المسلمين ازدادت المشكلة. ولهوي. ثم يختم كلامه في هذا الخصوص بقوله والذي لا شك فيه أيضا أن فهم قضية النسخ عند القدماء لا يؤدي فقط إلى معارضة تصورهم الأسطوري للوجود الأزلي للنص بل يؤدي أيضا إلى القضاء على مفهوم النص القرآني ذاته. يا خبر أبيض. يا جماعة الكلام ده انا بقوله يمكن مش واضح في ذهن الناس لان ده مبني على السماع. لكن ارجوكوا اشتروا الكتاب والاحباء المسلمين اللي موجودين وانا في الحجرة يقروا الكتاب واشتروه لعل وعسى تستنير العقول. كتاب الاسلاميات لسيد قم. صفحة 569. صفحة 569. اوكي. اراكم الحتة الاخرانية بتاعت الرجل ده. والذي لا شك فيه ان فهم قضية النسخ عند القدماء لا يؤدي فقط الى معارضة تصورهم الاسطوري للوجود الازلي للنسخ. يعني ده مش بيعارض بس النص. لا. ما بيعمل ايه؟ بل يؤدي ايضا الى القضاء على مفهوم النص القرآني ذاته. يقضي عليه. معايا من فضلكم. معايا جميعا تحية كبيرة ورائعة لهذا المفكر الحر لجرأته في كتابته ولهذه الحقائق المذهلة للعالم الإسلامي. ليت جميع إخوتنا المسلمين ينفتحون للمعرفة ويستنيرون لمعرفة الحق. أرأيت يا أخي خطورة فكرة الناسخ والمنسوخ أو
التغيير والتبديل بالزيادة والنقص، أو كما عبر عنه ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 104 نقلا عن ابن جرير تعليقا على الآية ما ننسخ من آية قوله أي أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. يا عيني يا عيني. طيب نوصل للخطورة الخامسة، ألا يعتبر الناسخ والمنسوخ تحريف في قرآن اللوح المحفوظ؟ طب اللوح المحفوظ قديم، طب والحاجات المستجدد والمعدلات ديت الأمان بالدين دي حاجات جديدة، طب وإذا اتحرف القرآن في اللوح المحفوظ أصبح لأنه راح القصر وفيه التبديل والتغيير والإزالة والمحفو. الخطورة السادسة، ألا تتصادم قضية الناسخ والمنسوخ التبديل والتعديل مع الآية القرآنية التي تقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء آية 82؟ ألا تكفي 550 آية من القرآن كما سبق أن أوضحنا قد وقع عليها النسخ والتغيير والتبديل والزيادة والنقص وتحويل الحلال حرام والحرام حلال؟ ألا يكفي هذا الكم الهائل لإثبات أن في القرآن اختلافا كثيرا وينطبق على هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء 82، وهذه الاختلافات الكثيرة. إذن ألا نستطيع أن نقول أن القرآن بهذا قد حكم على نفسه لأنه ليس من عند الله من أجل هذه الاختلافات الكثيرة؟ بقي سؤال أخير وخطير بخصوص قضية الناسخ والمنسوخ، وهو ما هي أنواع الناسخ والمنسوخ في آيات القرآن الكريم، أو ما هي الآيات التي ألغيت من القرآن ولا زال العمل بها قائما رغم عدم وجودها، وما هي الآيات التي ألغيت من القرآن وألغي أيضا العمل بها، ثم ما هي الآيات التي لا زال كانت موجودة في القرآن ولكن قد ألغي العمل بها؟ هذه الأمور وغيرها من مواضيع خطيرة سوف نناقشها الخميس القادم إن أراد الرب عيش وحسن. شكرا لحضوركم وحسن إصغائكم ومشاركتكم وأسئلتكم، وإلى اللقاء. وياريت في النهاية أقول ارجعوا لكتاب سائروا فيه، كتاب منزه، كتاب محفوظ من كل تحريف او تغيير او تبديل، كتاب يتكلم عن طريق الحياة الابدية، وكل من قرأه نال فعلا نعمة من الله وخلاصا من خطاياه وخلاصا ابديا لمستقبله ويكتب اسمه في سفر الحياة. يريد يريد حد يحط لنا على التكست موقع الكتاب المقدس في الانترنت، وياريت ربنا يشغل الناس تقرا وتبحث وتشوف تفتيش الكتب، لانها لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي. حبي لكم جميعا وسعادتي برؤياكم ولقياكم، وربنا يتمجد في حياتكم جميعا ويحفظكم في كل نعمة وكل بركة، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين. سلام لكم، ومعك الناس أخ حبيب.
شكرا لك يا أخي سيرفنت، وكان بودنا أن احنا نشارك مع الإخوة الآخرين اللي رافعين إليهم، ولكن يعني بنقول لهم المرة الجاية إن شاء الله يكون لكم فرصة أكثر، ويكون لنا فرصة أكثر أن نسمع مشاركتكم نسبة لتأخر الوقت دلوقتي، وأيضا الأخوة الأحباء في الأوضة الثانية. حنقم بالصلاة، والموضوع ما زال له بقية زي ما ذكر أخ سيرفن، ومعادنا الأسبوع القادم مع تكملة موضوع الناسخ والمنسوخ. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، كم نشكرك يا رب من أجل كلمتك يا رب، شكرا لك يا رب من أجل روح الحق الروح المعزي الذي يكشف لنا ويعلمنا أن كلمتك هي فعلا الكلمة الحقيقية. كما قلت يا رب كلامي السماء والأرض تزولان ولكن حرف واحد لا يزول، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك يا رب. شكرا لك يا رب لأنك أعطيتنا كلمتك الكتاب المقدس الذي هو مصباح ونور نعيش به ونهتدي إلى طريق الحياة الأبدية، بل ونقول يا رب فهو الذي يكشف لنا كم هي كلمتك الباقية الحقيقية، ولا شيء يستطيع أن ينافسها يا رب أو يتحداها لأنها باقية إلى الأبد منذ الأزل وإلى الأبد. شكرا لك يا رب من أجل هذه الكلمات التي وضحت لنا بها يا رب أن كل شيء باطل إلا تبقى كلمتك هي الوحيدة التي تقود إلى الحق، لأنك أنت قلت أنا هو الطريق والحق والحياة. كما قلت يا رب سيأتي بعد أنبياء كذب كثيرون، أعطنا يا رب أن نعيش بكلمتك، وأعطيتنا أن نجد في كلمتك غذاء حقيقيا وشبعا حقيقيا لنفوسنا. اليوم يا رب قادر أن تتمجد في قلب كل إنسان، كل إنسان ظهر له طريق الحق اليوم، إن كان يعيش في ضلالة أو إن كان يعيش في تيهان في هذا العالم، أو إن كان يعيش تحت قبضة وقيود الشيطان، أو إن كان يعيش تحت فكر مستعبد للشيطان، اليوم قادر أن تحرر، لأنك أتيت لتطلق المأسورين بالتحرر يا رب. وإن حرركم الإبن فبالحقيقة المصير أحرارا، اليوم قادر يا رب أن تطلق الكثيرين من قيود إبليس، اليوم قادر يا رب أن تشرق بنورك، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا في اسم يسوع المسيح. قادر يا رب أن تسكب سكيب حبك، لأن الروح القدس الذي فينا هو الذي محبة الله التي فينا قد انسكبت فينا بالروح القدس المعطى لنا. قادر يا رب أن تنير كل قلب النهاردة، قادر يا رب أن تشبع كل إنسان باحتياجاته، لأنك أنت تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نصلي من أجل كل نفس معنا النهاردة في هذه الغرفة، نصلي من أجل كل كلمة قيلت، نصلي من أجل كلمتك الباقية وأنك حرصها يا رب ليلا ونهارا، وكلمتك لا يمكن أن ترجع فارغة. نحن نثق أنك تعمل كما قلت أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن، تعمل لخلاص الكل، تعمل لترد الكل إليه، تعمل ليعرف الكل أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعلم الكل أن محبتك محبة أبدية، لذلك أحببت لنا الرحمة. يعلم الكل أنك خلصت أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اليوم يا رب اشرق بنورك في القلوب، اليوم أعطي نعمة الإيمان يا سيدنا لكل نفس بعيدة ولكل نفس محرومة منك ولكل نفس لم تريد، لكن اليوم يا رب تزيل الصخر وتلين القلوب القاسية. ونحن نعلم أن الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديك يا سيدنا يا رب يسوع المسيح. من أجل خاطر دمك الزكي الكريم وبشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبراهام وبركة صوم وعيد سادة الآباء الرسل. احفظنا في نعمتك، احفظنا في رضاك، وثبتنا في إيماننا إلى النفس الأخير من أجل خاطر ذمك. اجعلنا مستحقين أن نقول لك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفرنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين يا رب يسوع، اسمع واستجيب يا سيدنا. المايك معك يا أخت أمون راع، وكل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة عيد الرسل، وسلام ونعمة وبركة، والله يحافظ عليكم جميعا، واذكرونا كلنا في صلواتكم. آمين لك. آمين. تفضل يا أمون راع، المايك معك. المايك معك.
I'm